القدس تهواها القلوب، عبقت منها على الأرواح أنواع الطيور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام على أن مضمونات الدعوة مختصرة في سورة الشورى، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيها فلذلك فدعوا. فمضمونات دعوة إلى الله مفصلة في كتاب الله كله ومختصرة في سورة الشورى. المضمون الأول الذي تحدثنا عنه، محمد رسول الله، هذا هو المضمون الأول، كما كان من قبله الرسل عليهم الصلاة والسلام نماذج بشرية لم يكن لها مقدمات كسبية، ولم تكن نبوة مكتسبة، وفجأة يفجر الله سبحانه وتعالى بالوحي العلم والحكمة وينزل ذلك على قلب النبي ويأمر الرسول بالتبليغ. إذن نحن في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى الآن ما نزال نتحدث عن المضمون الأول في سورة الشورى، الذي هو: انتبهوا أيها الخلق، هناك رجل اسمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يحب العزلة، يحبب إليه الخلاء، ثم فجأة خرج إلى الناس فقرأ عليهم كتابا هو كلام الله، لا يمكن أن يكون من وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن اختيار المولى سبحانه وتعالى للغة الخطاب، وأنه تبارك وتعالى أراد أن يخاطب العالم كله باللغة العربية. الآن جانب أو وجه آخر من جوانب رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تسوق كل عاقل من أجل أن يجزم أن محمدا رسول الله. هذا الجانب هو الإعجاز التشريعي. وعندما نتحدث عن الإعجاز التشريعي، إذن نحن أمام نظام. هذا النظام الذي يوجه الفرد والجماعة والمجتمع، إما أن يكون معجزا، وإما أن يكون كالأنظمة التي يضعها البشر لا وجه للإعجاز فيه. فالبشر كانوا يضعون أنظمة من أجل أن تنظم الجماعات والمجتمعات، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بنظام تشريعي معجز، ولا بد أن نأخذ جزئية من جزئيات هذا التشريع حتى نتلمس في تفصيله الإعجاز. وسوف نختار من الإعجاز التشريعي الإعجاز التشريعي في أحكام المواريث، لأن الله سبحانه وتعالى أوجز هذه الأحكام في ثلاث آيات أو أربع آيات في سورة النساء. عندما يقول سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، في الآية السابعة. ثم في الآية الحادي عشرة يقول سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم. والله عليم حليم. تشريع كامل ينظم انتقال المال بعد موت الفرد ذكرا كان أو أنثى في أسطر معدودة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن درس أنظمة ولا تشريعا مقارنا ولا اطلع على الأنظمة السابقة، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أي معرفة بمثل هذا التخصص. وفجأة الله سبحانه وتعالى بنفسه ينظم في آيات، ينظم أحكام الميراث. أكثر التشريعات في العبادات والمعاملات جاءت في القرآن موجزة جدا، وجاءت السنة مفصلة، لكن في المواريث تولى الله سبحانه وتعالى البيان بنفسه وبين الدقائق والتفاصيل. فهو سبحانه وتعالى يبين في أحكام المواريث أدق التفاصيل وأدق الجزئيات والحسابات، والثلث والثلثان والنصف والربع بكل تفصيلات أحكام الميراث. وهذا ينبغي أن نتوقف في هذا المجلس: هل هذا البيان التفصيلي معجز أو غير معجز؟ في سورة الشورى كيف رأينا هذا الجانب من المضمون الذي أشرنا إليه من المضمونات الخمسة التي عددناها سابقا في سورة الشورى؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، هذا وحي قد أوحي إليك لم يكن من كلامك، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. العزيز الحكيم، العزيز المنفرد بسلطانه، فهو سبحانه وتعالى واحد لا ينبغي أن يتوجه القلب إلا إليه، وهو سبحانه المالك وحده الذي يتصرف في الكون وحده، العزيز المنفرد بسلطانه المنفرد بملكه، الحكيم الذي نظم بحكمته الكون فجعله متوازنا، وأمر البشر بحكمته أن ينتظموا بتشريع حكيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هل عندهم من ينظم لهم مجتمعهم، ينظم لهم حياتهم؟ وفي سورة الشورى أيضا نقرأ قوله تعالى: وأمرت لأعدل بينكم. إذن نحن أمام رجل يقول أمرت لأعدل بينكم، وما يقول بعبقريتي سوف أحاول الوصول إلى العدالة، إنما أمرني ربي الذي أوحى إلي وأعطاني هذا التشريع المعجزة الذي يحقق العدالة، هذا التشريع الذي أوحي إلي يحقق العدالة بينكم. وأمرت، فأنا مأمور من الله، النبي عليه الصلاة والسلام مأمور من الله أن يعدل بين البشر، وأمرت لأعدل بينكم. إذن فلندخل في القراءة لهذا الوجه الإعجازي، وكيف أن هذا التشريع الذي هو نموذج من التشريع الإسلامي، نموذج من الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. لا نستطيع في مثل هذا الدرس الذي مقصوده عقدي، مقصوده علم التوحيد، علم العقائد، لا نستطيع أن نستعرض كل التشريعات، لكن نختار مثالا تشريع المواريث. إذن كما بينا، التشريعات الأخرى أو الأحكام الأخرى لم تكن مفصلة في كتاب الله كما فصلت أحكام المواريث، لكن الله سبحانه وتعالى فصل أحكام المواريث فكانت عادلة دقيقة واقعية متوازنة متكاملة، ولم يستفد نظام الميراث في التشريع الإسلامي من الأنظمة السابقة، ولم يقتبس منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا من هذه الأنظمة. ثانيا، هذه التشريعات التي سبقت ناقصة، يعني لو كان هناك تشريع ميراث متميز بالواقعية والعدالة، ثم جاء تشريع الميراث الإسلامي بهذا الكمال، قد نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصله شيء من ذلك. لكن عندما نستعرض ما قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما بعده، البشرية ماذا عرفت قبل سيدنا محمد في المواريث وبعد ذلك من الأنظمة الوضعية؟ أولا، الأنظمة الوضعية التي هي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنها تأثرت بنظام المواريث الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة النظام الفرنسي الذي تأثر بالفقه المالكي، وهذا معروف لكل دارس. الآن فلنبدأ قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث القراءة التاريخية نستطيع أن نتحدث عن القرن الأربعين قبل الميلاد. نحن الآن في القرن 21 بعد الميلاد. الآن عندما نتحدث عن القرن الأربعين قبل الميلاد، نحن في زمن الفراعنة. متقدمو الفراعنة لم يملكوا الشعب شيئا، فكان الفرعون هو الذي يملك مصر والسودان، ملك للفرعون. ثم بعد ذلك بدأوا بتمليك الناس، ثم ظهر في عصر الفراعنة نظام مواريث. يلاحظ في نظام المواريث الذي كان عند الفراعنة، أولا هناك مساواة في الميراث بين الولد وأخته، لا يوجد تفاوت، الأنثى ترث كالذكر. ثانيا الفروع الأنثوية متقدمة على الفروع الذكرية في نظام المواريث الفرعوني، يعني فروع الأخوات قبل فروع الإخوة. ثم في نظام المواريث الفرعوني من حق الشخص أن يوصي بماله كله، وهذا ممنوع في الإسلام، حيث أعلى شيء يمكن أن يوصي به الثلث. لكن في النظام الفرعوني، نظام المواريث الفرعوني، من حق الشخص أن يوصي بماله كله، سواء كان الموصى له من ورثته أو من غير ورثته، ولم يكن هذا الشخص ملزما أن يترك شيئا لورثته. لو انتقلنا من مصر والسودان من وادي النيل إلى العراق، سنجد القانون المعروف بقانون حمورابي، الذي هو في القرن 18 قبل الميلاد. الملاحظات على هذا النظام: الميراث للأولاد الذكور فقط، وهناك حرمان للإناث لقيام الأولاد بالشعائر الدينية، الأنثى محرومة من القيام بالشعائر الدينية، الذكر يقوم بالشعائر الدينية في قانون حمورابي. وكانوا يحرمون البنت من الميراث إلا في حالة عدم وجود إخوة ذكور أو أبناء. ليس للزوجة أي حق في ميراث زوجها. لم يكن لأولاد الأمة الرقيقة من الذكور حق في الميراث، مع أن هؤلاء من أولاده، لكن لم يكن، لأنها كانوا ينسبون الأولاد للأمة وليس للأبي، مع أن الإسلام جاء فحرر ابن الأمة. في حالة الطلاق فإن أولاد الزوجة يحصلون على الأموال التي كانت مملوكة في وقت الزواج، وليس لهم الحق في الأموال التي كانت بعد الطلاق. يعني ارتباط الأولاد بالأبي في الميراث في فترة الزوجية التي كانت بين الأبي والأم، فلما جاء أولاد جدد، الأولاد الجدد يرثون المال في المرحلة التي كانوا فيها، والأولاد القدامى يرثون. يعني هذا عجيب، وكأن هذا ليس أبا للجميع. إذا انتقلنا من بابل وحمورابي إلى اليونان، سنجد أنهم قصروا الميراث على الذكور فقط، وحرموا الإناث، وحرموا كل الرجال الذين يتصلون بالميت عن طريق الأنثى. وقام نظام الميراث عندهم على أساس نظام الوصية قبل الموت، ما الذي يوصي به؟ هذا هو الميراث. والموصى له هو المسؤول على أنه رئيس جديد للأسرة، يعني يختار من أصدقائه شخصا، يقول هذا الشخص هو المسؤول ويتصرف في الأملاك والأولاد، يتصرف حتى لا يستطيع ذكر أو أنثى من الأولاد الزواج إن لم يأذن له. هكذا كان نظام القدماء اليونان في الميراث. الرومان الذين كانوا واقعا بدويا في نشأته، كان المسؤول عن الأسرة، الأب في الأسرة ينتقي له وصيا مثل اليونان، لا يشترط أن يكون له أي صلة قرابة. بعد ذلك تطور الأمر فصار يبيع ميراثه قبل أن يموت، يبيع بيعا، صار يبيع ميراثه إلى الشخص الذي يرغب في اختياره، ثم بعد ذلك هذا الجديد يفعل ما يشاء ويقسم على الصفة التي يريد. وكان هذا محرجا، لأنه عندما يبيع الأملاك التي له لهذا الوصي لا يستطيع هو أن يتصرف في ماله. بعد ذلك ألغي هذا وصاروا يورثون القرابة ذكورا وإناثا، لكن كانت المساواة بين الذكور والإناث صورية، يعني ما هي حقيقية، ومجرد أن تموت البنت لم يكن تمليكا، مجرد أن تموت البنت برجع المال لأصله، وبالتالي كأنه مر عليها مرورا، فلا يحصل ميراث لأولادها، لا يكون هناك ميراث إذا ماتت البنت التي وصل المال إليها، ولا ميراث للمرأة من زوجها ولا للزوج من زوجته. هذا كله قبل الميراث الإسلامي الذي نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند اليهود عند وفاة الأبي الميراث كله يكون للفرع المذكر دون شريك. إذا وجد أكثر من ذكر فالابن البكر يأخذ ضعف أخيه، الابن الكبير يأخذ ضعف أخيه، حتى لو كان الابن البكر من سفاح وليس من نكاح، طالما أنه الولد البكر، ولو كان ابن غير شرعي يأخذ ضعف ما يأخذه الولد الشرعي لأنه لاحق. ليس للبنات ميراث، بل لها النفقة والتربية والرعاية. إذا لم يكن للمورث فرع وارث مذكر ولا مؤنث انتقل الميراث إلى الأبي. إذن الأصول لا ترث، الفروع تحجب الأصول، وهذا ألغي في جاء التشريع الإسلامي فأعطى الأصول وأعطى الفروع وأعطى الزوجة وأعطى الزوج وأوجد توازنا وعدالة، وهذا كله لم يكن موجود. ولليهودي حق أن يوصي بماله لأي شخص ولو كان غريبا، وله أن يحرم بعض أقاربه، يقول فلان في الورثة ممنوع أن يرث. هذا كله قبل نظام الميراث الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المسيحية لا يوجد نظام مواريث، وهم يطبقون نظام الميراث المطبق على أهل البلد الذي يعيشون فيه، ما عندهم نظام ميراث. العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الرجل، لم يكن الذكر يرث إلا إذا كان مطيقا للقتال، يستطيع القتال يرث، لا يستطيع القتال لا يرث. ولذلك ربما كان الإخوة يرثون، والأطفال الصغار اللي لا يستطيعون القتال لا يرثون. الأولاد موجودين ولا يرثون، مين اللي يرث؟ الإخوة. إذن الميزان يعني كانت أمة أو كان شعبا قتاليا، والميزان والمعيار في الميراث يستطيع أن يقاتل لا يستطيع. ولذلك لا الأطفال، الأطفال لا يرثون والإناث لا يرثون. فالعاجز عن حمل السلاح لا نصيب له في الميراث. ثم كان هناك شيء اسمه التبني الذي ألغاه الإسلام، فإذا تبنى شخصا غريبا فيرث كما يرث الولد، قال هذا ابني خلاص يرث. ثم هناك نوع من أنواع الميراث الذي كان عند العرب اسمه ميراث الحلف، يتعاقد اثنان متباعدان لا قرابة بينهما من قبيلتين مختلفتين، يقول أحدهما للآخر دمي دمك وهدمي هدمك، تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك. هذا من المعروف عند العرب، والهدم يعني الدم المهدور، يعني إذا صار دمي مهدورا مثلي مثلك، دمي دمك وهدمي هدمك، تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك. هل يعقل؟ هل يعقل بعد هذه المقدمة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخترعا لنظام المواريث، حيث لا يوجد في كل ما تقدم إلا متناقضات في المواريث؟ فراعنة، حمورابي، اليونان، الرومان، اليهود، جاهليو العرب، جاء الإسلام فألغى ميراث الحلف، ونزلت الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ونزل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، وهذه باللغة المعاصرة ثورة في الميراث. أنت أمام شعب لا يورث الأنثى، ويأتي القرآن فيقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضة، يعني فريضة من الله، وسميت فرائض. فكانوا يورثون الذكور دون الإناث ولا يورثون الأطفال. ولذلك جاءت الآيات في سورة النساء ضمن آيات المواريث الآيات التي تتحدث عن اليتيم، هذا الطفل الذي مات أبوه، لأنهم ما كانوا يورثون. ضمن آيات الميراث جاء الحديث عن اليتامى إناثا أو ذكورا، فكان نظام الميراث انتصارا للعدل، كان نظام الميراث إعادة للعدالة. عندما نزلت هذه الآيات باختصار شديد فصلت، فنزل نظام الميراث على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، لم يحتاج لأي إضافة، كل القوانين الوضعية في التاريخ يضعون قانون ثم يعدلون. منذ أن نزل نظام الميراث على قلب رسول الله إلى قيام الساعة ما في أي تعديل، لأن الذي وضعه هو الله محمد رسول الله، نقل عن الله وأمرت لأعدل بينكم. يأتي نظام كامل للمواريث في 3 آيات في سورة النساء، نجد مراعاة المصلحة الفردية والأسرية والمجتمعية. فقسم الله سبحانه وتعالى المال في الآيات للأولاد الذكور والإناث، وقسم للوالدين، أعطى الوالدين، ليس كما تقدم تهمة للأصول ويهتم بالفروع. ثم إنه سبحانه وتعالى أعطى للزوج والزوجة في الميراث، وهذا لم يكن موجودا حيث كان مهملا في أكثر أنظمة المواريث. فهذه الأصناف الستة، الابن والابنة والأب والأم والزوج والزوجة، لهم نصيب مفروض من الله تبارك وتعالى في مال الميت، هم الفرائض. قبل أن نتحدث عن القرابة، عن العصبات، عن الأرحام، عن الكلالة، إذن جاء هذا النظام ربانيا ليكون انتصارا للعدالة والتكامل والتكافل. فالذي يضعه البشر يحتاج للتعديل وإعادة النظر، ويتطرق إليه التناقض والخلل، لكن هنا لم يكن هناك أي خلل. من الإعجاز في نظام المواريث، ننتقل مباشرة إلى مقصود البحث، من الإعجاز في نظام المواريث، في تشريع المواريث، أن الله سبحانه وتعالى أعطى الابن أكثر من الأب. يجي واحد يقول طيب الأب هو الذي كان سبب وجودك أن يشكر لي ولوالديك، والأب هو الذي ربك وهو الذي اعتنى بك. هنا واقعية الإسلام، واقعية هذا التشريع، الإعجاز في واقعيته. الأب مدبر عن الحياة، يعني سنوات ويموت ويرحل، وقد استهلك الحركة المالية طول عمره وهو يعمل في الحركة المالية، مو محتاج لمال، قد شبع من المال وزهد في المال. الآن الأولاد جيل جديد مقبلون على الحياة، ينبغي أن يؤسسوا حركة مالية، ينبغي أن يؤسسوا حركة مالية جديدة. فالأب مدبر عن الحياة، والابن مقبل على الحياة، فكانت حاجة الولد إلى المال أكبر من حاجة الأب. الأجيال المقبلة على الحياة المؤهلة لتحمل المسؤولية يكون نصيبها في الميراث أكثر من الأجيال التي بلغت السن الكبير وقل إنتاجها. الوجه الإعجازي الثاني، لماذا في التشريع، تشريع الميراث الإسلامي للذكر، مثل حظ الأنثيين في الأولاد؟ هؤلاء المقبلون على الحياة، هؤلاء الشباب، لماذا للأولاد فقط؟ لأنه عندما سنستعرض نظام المواريث سنجد أن هناك حالات يحصل فيها تساوي بين الذكر والأنثى، وهناك حالات يزيد فيها نصيب الأنثى على الذكر، وهناك حالات الأنثى تحجب الذكر. لكن لماذا فقط أولاد صغار شباب، وللذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا نظام المواريث من إعجازه أنه نظر إلى واجبات المرأة وواجبات الرجل وأعطى نصيب كل واحد منهما. التشريع الإلهي تشريع يعالج كل المجتمع، التشريع يعالج المجتمع كله، يوجد توازنا شاملا. الرجل يدفع المهر في التشريع الإسلامي وليست المرأة التي تدفع المهر، الرجل يدفع المهر للمرأة، والله سبحانه وتعالى يقول آتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني أعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة، فهي تتصرف في مهرها كما تتصرف في جميع أموالها. إذن خلينا نشوف كيف ربنا سبحانه وتعالى لما أعطى البنت نصف الزكاة ماذا في المقابل حتى يعود التوازن. هذه البنت ستأخذ مهرا، الشاب ما رح يأخذ مهر، سوف يعطي. الرجل الذكر مكلف شرعا بالنفقة على زوجته وأولاده، والزوجة لم يوجب المولى عليها أن تنفق على الرجل ولا على البيت، حتى ولو كانت غنية ولو كانت سرية، إلا أن تتطوع بمالها تطوعا عن طيب نفس. هو يعطي المهر وهو ينفق على الزوجة وعلى الأولاد، وهي تأخذ نصف الميراث جاهز، يعني هي خرجية. الله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته، يعني الرجل، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالتشريع الإسلامي واضح حيث أوجب على الرجل النفقة. ثم مو بس الرجل مكلف بزوجته وأولاده، بل ومكلف بأقربائه الذين لهم امتداد له أو من عصبته، أحفاده. فحينما تتخلف هذه الاعتبارات نجد تساوي بين الذكر والأنثى. الرجل إذن واحد يعطي المهر، ثانيا ينفق على أولاده وزوجته، ثم ينفق بعد ذلك إذا كان أبوه انقطعت نفقته، صارت النفقة إذا كان انقطع ماله صار بحاجة، صار واجبا شرعيا على الولد أن ينفق على أبيه، صار واجب شرعي. إذن هذا الذكر ولا يكون هذا على الأنثى، فهذا الذكر مكلف بواجبات في التشريع الإسلامي لا يوجد في البلاد الإسلامية التي تتبنى وتعتقد وتطبق التشريع الإسلامي لا دور عجزة ولا دور يتامى. حين أنشأت البلاد الإسلامية دور عجزة ودور يتامى دل ذلك على انهيار المجتمعات الإسلامية. في البلاد غير الإسلامية بيشلف أمه وأبوه في دار العجزة، واليتيم يوضع في دور ينتشر فيها الفساد مهما ادعى المصلحون أن فيها رعاية، هذا مو صحيح. اليتيم يجب أن يوضع في أسرة، فأصبح هذا غير موجود. وبقولوا ليش ربي عم ينزل العذاب على الأمة الإسلامية؟ نحن صرنا مستكبرين نستكبر على اليتيم، صرنا مستكبرين نستكبر على الضعيف، فأرسل الله إلينا قويا، أرسل إلينا الأقوياء لإذلالنا، لأننا تمردنا على نظام الله. وحاربنا نظام الله وحاربنا تشريع الله. إيش عملنا؟ ليش الطيارات عم تقصفنا؟ ليش البلد خرب؟ أنتم خربتم نظام التشريع الإلهي الذي رعاكم وأوجد العدالة. احتقرنا اليتيم، استضعفنا الضعيف، استكبرنا، فجاء العذاب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، لكن بعد ذلك إيش؟ فكفرت بأنعم الله. الاستكبار كفران، عدم رعاية الضعيف كفران، الأنا كفران. ثم نقرأ: وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، شخص توفي وما عنده لا ولد ولا أب، شخص توفي ما عنده ولد ولا أب، ما عنده أصول ولا عنده أصول ولا فروع، لكن يوجد أخت من أمه، يوجد أخت وأخ، يوجد أخ وأخت من أمه مو من أبوه، لأنه المرأة في النظام الرباني إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية، فكانت تتزوج. يعني لا ينبغي أن يوجد في المجتمع أرامل. فعنده مات ما عنده أصول ولا فروع، وعنده من أمه أخ وأخت، فميراثه يقسم بالتساوي بين أخته وأخيه. هذا مثال من الأمثلة. فلكل واحد منهما السدس. هناك في نظام الميراث الإسلامي 10 حالات ترث المرأة مثل الرجل، 10 حالات، وهناك 10 حالات ترث المرأة فيها أكثر من الرجل، للذين يتشدقون بدون علم فليعلموا وليدرسوا نظام المواريث في الإسلام الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 10 حالات ترث المرأة مثل الرجل، 10 حالات ترث المرأة فيها أكثر من الرجل، 10 حالات تحجب المرأة فيها الرجل وتأخذ الإرث كاملا، 4 حالات فقط يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا نحن أمام 30 حالة تكون فيها الأنثى إما متساوية أو متفوقة، و4 فقط تكون فيها في النصف. الجهل الذين يجهلون نظام التشريع الإسلامي ويقولون هذا التشريع لا يساوي وليس عادلا. 10 حالات ترث المرأة كالرجل، 10 حالات ترث المرأة أكثر من الرجل، 10 حالات تحجب المرأة فيها الرجل وتأخذ الإرث كاملا، 4 حالات يكون فيها الذكر مثل حظ الأنثيين. خلينا نجي بأمثلة فقط، لأنه بعدين بتحول لدرس مواريث. لا أمثلة، لا نستطيع البحث في كل التشريع الإسلامي ولا نستطيع البحث في كل نظام المواريث، لكن نأتي بأمثلة حتى نفهم. وارجعوا وقرأوا. ورسول الله سمى علم المواريث نصف العلم، نصف العلم علم المواريث. وإذا رفع علم المواريث بتقوم الساعة، معناته خلاص ما بقى علم. أمثلة على التساوي بين الذكر والأنثى: ميراث الأب والأم لكل واحد منهما السدس. في تساوي ولا ما في تساوي؟ يعني الأب يأخذ بشكل متساوي تماما مع الأم. هنا الذكر مثل الأنثى، لأنه هذا مو مقبل على الحياة، مدبر، مدبر على الحياة، ما عاد في واجبات مالية وكذا، لا لا خلاص. هذا الأب مثل الأم من الناحية، كبروا وخلاص. أما الولد مقبل على الحياة وعنده مسؤوليات وبده يدفع مهر وبده يدفع نفقة. أما الأب خلاص لا بقى فيه مهر ولا بقى، انتهت تقريبا حياته. فميراث الأب والأم لكل واحد منهما السدس. ميراث الإخوة للأم كما تقدم في آية الكلالة، الأخ والأخت بيأخذوا بالتساوي. هذان مثالان. طيب أعطينا مثال على المرأة ترث أكثر من الرجل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فالأب الذكر أخذ السدس والبنت أخذت النصف أو الثلث. مين أخذ أكثر، الذكر للأنثى؟ الأنثى. فالبنت أخذت نصف والأب أخذ سدس، صارت الأنثى أكثر من الذكر أو الثلث إذا كان عندها أخت. بعض حالات الميراث نجد أن المرأة ترث أضعاف الرجل، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب مات شخص ترك بنتا وأبا، نصيب الأب السدس وهو أقل بكثير من نصيب البنت أو البنات. مات شخص ترك بنتا وأخوين شقيقين، مات شخص ترك بنتا وأخوين شقيقين، البنت لها النصف لانفرادها، ويكون نصيب كل أخ شقيق شاد الربع، فصارت الأنثى ضعف الذكر. البنت أخذت النصف والذكر إيش أخذ؟ الربع، صارت الضعف. طيب نجيب مسألة: مات شخص وعنده بنتان وعمان شقيقان، البنتان ترثان الثلثين بالتساوي لكل واحد منهما الثلث، والعمان كل واحد بيأخذ السدس، فصار نصيب الأنثى ضعف الذكر. امرأة ماتت لها زوج وابنة، امرأة ماتت وعندها زوج وابنة، فالبنت ترث النصف والزوج الربع، فصارت الأنثى ضعف الذكر. أمثلة على حالات: المرأة ترث، الأنثى ترث ولا يرث الذكر. رجل توفي وعنده أم وأب أم، أبو أمه وأم أمه، أبو أمه وأم أمه. فأم أمه ترث التركة ولا شيء لزوجها. أبو أمه ما بيأخذ شيء، وأم أمه تأخذ التركة. فحجبت الأنثى الذكر، وهذه مسألة معروفة بالجدة الصحيحة، لأن الجدة من أصحاب الفرائض، والجد من أصحاب الأرحام، وهنا حجب أهل الفرائض الأرحام. شخص مات وعنده بنت وأخت شقيقة، وعنده أخ من أبيه، نعيد، مات وعنده بنت وعنده أخت من أم وأبوه شقيقة، وعنده أخ من أبيه، وعنده ابن أخيه الذي من أمه وأبيه. الأخت الشقيقة مع البنت تحجب كل الرجال، البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف، لا يرث الأخ للأبي، الأخ من الأبي لا يرث، ولا ابن أخيه ولا أعمامه. فتحصل، إذا من عيد المسألة، واحد توفي عنده أخت شقيقة، عنده أخت شقيقة وعنده بنت وعنده أخ من أبيه، فلا يرث أخوه، ويحصل قسم الميراث فقط بين البنت والأخت الشقيقة. إذن والذكور كلهم ولا شيء، فالأنثى أخذت نصيب الذكر، حجبت. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، هذه كلمة تستحق الذكر، إن إعطاء البنت نصف الميراث تفضيل لها على الذكر في أكثر الأحوال. الذي يدرس نظام الميراث متكاملا يفهم أن الله سبحانه وتعالى عندما أعطى البنت نصف الذكر في أغلب الحالات يكون تفضيلا لها على الذكر. هل قرأ أحدكم وإذا الموؤود سئل؟ هل وإذا الموؤودة سئلت؟ القرآن ينصر الأنثى، القرآن صاحب العدالة، محمد رسول الله وأمرت لأعدل بينكم. الظلم انتشر في العالم لأنهم أعرضوا عن محمد صلى الله عليه وسلم. الأنثى الغربية الآن مسكينة، هي تحيض وتحمل وتلد وترضع وتنفق، مسكينة. هذا الظلم للأنثى، حملته أمه وهنا على وهن، هي في ضعف، ولو اجتمع العالم كله على أن يرفع الضعف عن الأنثى في حالة الحيض أو النفاس أو الحمل أو الولادة أو الإرضاع، لا يستطيع. وقد تحدثت أكثر من مرة على مفهوم القيومية، الرجال قوامون، وقلت إن معنى ذلك القيام بأمرها أي خدمتها. فالله سبحانه وتعالى جعل مسؤولية المرأة العناية بالإنسان الجديد، وجعل مسؤولية الزوج خدمة الأنثى، وكفلها زكريا، فكان الذي يخدمها نبي رسول. إذن القوامة قيام بأمرها، خدمة لها، مزعرنة وديكتاتورية، لا، والذي يفهم هذا ناقص ما في عقل. وهكذا يكون نظام الميراث الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حقق موازنة دقيقة عادلة تتناسب بين القرابة والحاجة للمال. ورأينا الولد محتاج أكثر ولا الأب، أوجد توازن. مهما حاول البشر أن يضعوا من قوانين وتشريعات، لا يمكن أن يصلوا إلى مثل هذه الدقة. ثم إن الله سبحانه وتعالى منع أن تكون الوصية أكثر من الثلث رعاية للأولاد. وقد استنبط بعض أهل الفهم من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الله سبحانه يقول للأبي عم بوصيك أولادك، ويقول للأمي عم بوصيك أولادك، أنه أرحم من الأبي والأم. استنبط أهل الفهم من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أنه تعالى أرحم من الأب والأم، لأنه بس عم توصي عادة الأب بقول له لا 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 ابنه انتبه على أخوك، بوصيك بأخوك. ليه؟ لأنه أرحم بأخيه منه. فالله سبحانه يقول يوصيكم الله في أولادكم لأنه أرحم من الأب ومن الأم. الله سبحانه تشريعه رحيم. إذا استسلمنا لله وقلنا إن الله هو الرحيم وتشريعه هو الرحيم وهو العادل وهو أحسن ما يمكن أن تحصل عليه البشرية، عند ذلك نكون قد عرفنا الله. ومن إعجاز تشريع المواريث أنه تبارك وتعالى لم يورث قاتل المورث. لو واحد قتل أبوه خلاص راح نصيبه من الميراث. ليه؟ قال لأنه يمكن أن يخطر بباله هذا أبوه غني، والتركة والميراث إمتى بقى تنتقل؟ ما عبموت. فقد يتعجل الشيء، قد يستعجل الشيء قبل أوانه فيحرم من الميراث. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يحرم. ومن إعجاز نظام الميراث أنه تبارك وتعالى صاغ نظاما كاملا ينظم انتقال المال عند الوفاة بأبسط عبارة وأقل كلمات. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللهم اجعل في قلوبنا اليقين والثقة بك وبشرعك حتى نكون عبادا لك. اللهم إنا نسألك التوفيق. الحمد لله رب العالمين.